الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 32 بعد 300 من سنن أبي داود، وهو الثالث من كتاب الحدود. قال رحمه الله: باب في الحد يشفع فيه. وفي السند المتصل: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثني حاء وأخبرنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها؟ يعني، وفي رواية تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا، وفي نسخة فقالوا: ومن يجتري إلا أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، تشفع في حد من حدود الله تعالى. ثم قام فاختطب فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. خرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد والدارمي. هذا الحديث ساقه المصنف لبيان تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت إلى السلطان، فليس إلا إقامة الحد. وفيه بيان أن حد السرقة قطع اليد، ويبدأ باليمنى من الرسغ. وفيه فضيلة لأسامة بن زيد لأنه حب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الخطأ يقوم ممن صدر. وفيه أن هذه الأمة سيلحقها من الهلكة بقدر ما لحق الأمم السابقة بسبب متابعتهم لهم. وفيه أن المحاباة قد تقع للأغنياء لأهل الشرف والمنزلة، والضعفاء قد لا يبالى بهم ولا يلتفت إليهم. وفيه أن الحد واجب على من تعين عليه وصل إلى السلطان ولو كان من شريف، وينبغي للحاكم أن لا يكون محابيا. وأيم الله، حلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد وحاشاها رضي الله عنها سرقت لقطعت يدها. لكن هذا بيان أن الحدود لا شفاعة فيها. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان إذا بلغته أن يقيمها، هكذا في إرشاد الساري. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا عباس بن عبد العظيم وهو العنبري كذب عبد الرزاق ولم يقبل منه هذا التكذيب، ومحمد بن يحيى وهو الذهلي قال أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال أنبأنا معمر وابن راشد أبو عروة عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وقص نحو حديث الليث قال: فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. خرجه مسلم وعند أحمد. القطع لم يكن على الجحد، فإن الجاحد ليس بسارق، وإن كان يستحق التأديب على أخذه لأموال الناس بالباطل، ولكن السارق هو الذي يأخذ المال المحرز، والجاحد ليس كذلك. وهذه اللفظة قد تكلم فيها، فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قطعها على السرقة لا على الجحد. قال أبو داود: روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري وقال فيه كما قال الليث: إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. أخرجه البخاري والنسائي. هذا هو الصواب. ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده قال، وفي نسخة فقال: استعارت امرأة. وروى وفي نسخة رواه مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر قال: سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد بنحوه. وعند ابن سعد قال الشارح من مرسل حبيب بن أبي ثابت أنها سرقت حليا وجمع بينها بأن الحلي كان في القطيفة والقطيفة هي كساء له خمل. قال أبو داود رواه أبو الزبير عن جابر أن امرأة سرقت فعادت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, خرجه مسلم وهو عند النساء بلفظ فعادت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, وأخرجه أحمد بلفظ فعادت بربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لعلها زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ووهم الراوي فجعلها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة, واختلف على سفيان فقال بعضهم تستعير, أخرجه مسلم وهو عند النسائي أحمد, وقال بعضهم سرقت, أخرجه البخاري, وقال شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة استعارت امرأة الحديث, أخرجه النسائي, وقال إسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد جميعا عن الزهري سرقت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وساق نحوه. إذن الإمام أبو داود رحمه الله ساق هذه الروايات لبيان أنها سرقت ولم تكن جاحدة, ويحتمل أنها جحدت بعض شيء, لكن القطع على السرقة لا على الجحود. قال رحمه الله وبسند المتصل حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد العزيز عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود, خرجه أحمد, يعني أصحاب المروءات والخصال الحميدة يعفى عنهم إذا أخطأوا ويتجاوز عنهم. والحديث بعمومه إذا دخلوا في بيع وشراء ثم بدا لهم عدم ذلك يقال الإنسان من أقال مسلما أقال الله عثرته, من الذي ما ساء فقط ومن له الحسن فقط. وأما كلمة إلا الحدود أظن أن فيها كلام, قال في مرقاص الصعود هذا الحديث أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني وكانت انتهت إليه رياسة معرفة الحديث ببغداد على المصابيح للبغوي وزعم أنها موضوعة, فرد عليه الحافظ بن حجر في كراسة وقال ابن عدي هذا الحديث منكر بهذا الإسناد ولم يروه غير عبد الملك, وقال المنذري عبد الملك ضعيف, قال الحافظ بن حجر لم ينفرد به بل روي من حديث غيره, أخرجه النسائي من طريق عطاف ابن خالد عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة, وعطاف فيه ضعف لكنه ليس بمتروك فيتقوى أحد الطريقين بالآخر, قد رواه النسائي من طريق أخرى عن عمرة وفي اختلاف في الوصل والإرسال, وبدون هذا يرتفع الحديث عن أن يكون متروكا فضلا أن يكون موضوعا. وقال الحافظ صلاح الدين العلائي عبد الملك بن زيد هذا قال فيه النسائي لا بأس به, وثقه ابن حبان في الحديث حسن إن شاء الله تعالى لا سيما مع إخراج النسائي له, فإنه لم يخرج في كتابه منكرا ولا واهيا ولا عن رجل متروك. قال الحافظ سعد الدين الزنجاني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم, فلا يجوز نسبة هذا الحديث إلى الوضع, انتهى. قال رحمه الله باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان, يعني يتعافوا فيما بينهم قبل أن يصل الأمر إلى السلطان. قال في السند المتصل حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب, وأخرجه النسائي, أي فقد وجب علي إقامته, وفيه أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع الأمر إليه, وهو بإطلاقه يدل على أن ليس للمالك أن يجري الحد على مملوكه بل يعفو عنه ويرفع إلى الحاكم أمره, فإنه داخل تحت هذا الأمر وهو الاستحباب, قاله القاري. قال رحمه الله باب في الستر على أهل الحدود, الستر محبوب, من ستر مسلما ستره الله, ولو بقي الناس على الستر لقل الشر. المصيبة في الإشاعة, إشاعة الفاحشة, إشاعة الفساد, وهذا الذي تأن منه المجتمعات الآن, وإلا الزنا كان موجود, واللواط قد يكون موجودا في كثير من البلدان, والسرقة, وربما كثير من المعاصي, لكن الآن أصبح الناس يشيعون الشر إشاعة وينشرونه ويصورونه ويمجدونه، وإذا نهينا عنه قالوا القناة ستحذف، تحذف أو تبقى والله لننهى عن اللواط والزنا والخمر وغيره من الباطل. يقولون حرية حتى ننشر مقطعا ينهى عن اللواط، قالوا أنت انتهكت الحريات. إيش من حريات انتهكت؟ هذا ما لهم حرية هؤلاء الفسقة فجرة، وبعضهم كفرة وهم الأكثر، فلا بد أن ننهى عن الباطل. فالستر مطلوب، الإنسان ابتلاه الله استر نفسك. العوام يقولون إذا ابتليتم فاستتروا، وهم عوام. هؤلاء يحبون إشاعة الفاحشة، لأن إشاعة الفاحشة فيها دعوة إلى الفاحشة، وفيها دعوة إلى قلة الحياء، وفيها فشو الباطل، وفيها الرضا به، وربما عدم الإنكار له. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يأتي أحدهم الذنب الليل فيصبح فيه يقول عملت البارحة كذا وكذا، فهذا قد لا يعافى، قد لا يتوب ولا يؤوب ولا يرجع. ثم إن صاحب المعصية ذليل مردون، وهؤلاء حين يمجدون شأنهم يريدون رفع الذل عنهم. من كان يجرؤ قبل سنين يقول النلوطي؟ ما يجرؤ، ربما حتى بين اليهود وبين النصارى وبين المشركين. الآن اللوطي معه قناة النلوطي وشعاره النلوطي، شعار علم لهم علم. وهناك دعوة لهذه الفتنة في اليمن، بعض المدارس في تعز قامت بعض المنظمات تعمل لها تجديد للبوية، وعملوا في السلم علم المثليين، علم اللوطة، والحمد لله قد أزيل. والمملكة العربية السعودية وفقها الله قد أعطت قرار بمنع أي شعار لهؤلاء، وأي بضاعة يدخل فيها هذا الشعار تصادر. أدخلوه حتى في لعب الأطفال، هذا البيوت المربعة، يعني بحيث أن الطفل ينشأ على ذلك العلم. مرة من المرات كان يدخل الصليب الأحمر إلى دماج، فكلمني بعض الناس قال أتظن إيش فائدة الصليب الأحمر في الدخول وإنقاذ المسلم والمغامرة؟ فما أدري بماذا أجبت له. قال هم لهم مقاصد بعيدة جدا، وذلك أنهم يريدون الطفل ينشأ على رؤية الصليب، ودائما يذكر أن أبي أصيب ما أنقذه إلا حين دخل الصليب، فيستجري الناس النظر إلى الصليب، وإلا كان الصليب هذا ما يدخل بلاد المسلمين، كان يعملون الهلال الأحمر. فالآن أصبح الناس أين الصليب الأحمر؟ أين موظف الصليب الأحمر؟ نعوذ بالله من الفتن. فهذا بسبب إشاعة الشر، إشاعة الفساد، إشاعة الفاحشة، إشاعة يعني التداخل مع الكافرين. الإمام أحمد يقول أستحي من الله أن أنظر إلى الصليب، أستحي من الله. الآن الصليب موجود في أغلب الأشياء، في البيت، في الجوال، في المصنوعات، في العلاجات. فهم يستجرون الناس إلى الشر، بينما دين الإسلام يدعو إلى الستر، إلى العفة. إياك أن تستمر في المعصية حتى يكشف عنك الستر، فإذا ابتلاك بمعصية بادر بالتوبة والإنابة والاستغفار، وسر الله العافية وسر الله الستر. انظروا إلى الحديث الذي كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. أي والله ما أجمل الستر، حتى أن بعضهم يقول لولا ستر الله علينا لما قتل الناس. وفي منظومة القحطاني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. فالإنسان يستتر بستر الله له، ويعوذ بالله من الفضيحة، سواء فضيحة الدنيا أو فضيحة الآخرة، ويسعى في ستر المسلمين. إياك أن تكون ساعيا في إشاعة الفاحشة، حتى لو ابتلي بعضهم بفاحشة انصحوا ازجره، لكن الإشاعة تجر عليها. بعض المبطلين يبدأ يبحث، وبعض الصغار يبدأ يدور عن هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله. قال رحمه الله، وفي السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات، فأمر برجمه وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. خرجه أحمد إلى الصحبة لأبيه وليس له. نعيم بن هزال الصحبة لأبيه، فإذا الحديث مرسل. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا يحيى عن ابن المنكدر أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره، وهذا أيضا كما تقدم مرسل. قال رحمه الله: باب في صاحب الحد يجيء فيقر، أي بالحد عند السلطان. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سماك بن حرب عن علقمة بن أوائل عن أبيه وائل بن حجر الحضرمي أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق، ومر في نسخة فمر عليها رجل وفي نسخة رجل آخر فقالت إن ذاك، وفي نسخة ذلك فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك، وفي نسخة ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به فقالت نعم هو هذا، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك. وقال الرجل قولا حسنا. قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ، فقال الرجل الذي وقع عليها ارجموه، فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم حسن دون قوله ارجموه، والأرجح أنه لم يرجم. خرجه الترمذي وأحمد. قال أبو داود رواه أصباط والنصر أيضا عن سماك لا يرجم إلا إذا أقر، لكن الحديث فيه كلام. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح قريب، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه بنحوه مختصرا، قال الترمذي غريب وليس إسناده بمتصل، وقد روى هذا الحديث قد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. وقال سمعت محمد يعني البخاري يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر.